السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أينما كنتم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج النفس والسياسة. في هذه الحلقة نتحدث وإياكم عن المظاهرات ونناقش الأبعاد النفسية المتعلقة بها. دعوني أرحب في بداية هذا اللقاء بالدكتور طارق بن علي الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. حياك الله يا دكتور.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
حياك الله دكتور. بداية، هل لنا أن نستعرض رؤية تاريخية عن موضوع العلاقات الحاكم بالمحكوم؟
نعم، في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. فرويد تكلم كلاما جميلا كمدخل أنا أقوله، ويعذرني بعض الناس يقول دائما أقول فرويد، فرويد كما له أخطاء له إصابات، والحكمة ضالة المؤمن، فليعذرني الناس بذلك. وحقيقة لا أنتظر اعتذارا لا للشيء وليس استبدادا أيضا، وإنما العلم رحيم بيننا، فإن قلت شيئا ليس بالعلم فلا يقبله الناس، وإن قلت شيئا من العلم فليقبلوه. فرويد يقول أنه العلاقة في علاقة الحاكم بالمحكوم، أو عفوا علاقة الجمهور أين المحكومين بالحاكم، أنها تستجيب لغير الحقيقة كما تستجيب للحقيقة. ولذلك ممكن أنها تستجيب لغير الحقيقة، الأشياء الغير صحيحة ممكن تستجيب لها كما تستجيب للحقيقة، لأن الجماهير تمر بحالة انفعال، وهذه الحالة الانفعال ربما تستغل. ولذلك في حالة المظاهرات والحشود تتغير نفسية الإنسان من نفسية الفرد إلى نفسية الجماعة. نفسية الفرد شعورها بالخوف أشد من نفسية المجموع، وهذه ربما نتكلم عنها فيما بعد. علاقة الحاكم بالمحكوم إذا رجعت إليها عبر التاريخ الإسلامي، علاقة الراعي بالرعية، وكلمة الرعية مستمدة من ماذا؟ من رعي الغنم، فكأنه يرعى الغنم اللي هم الشعب والرعية. ولذلك سأقرأ عليك الآن بعض أقوال العلماء في تلك الفترة ممن كانوا علماء أن يكتبون للسلاطين، لكي تعرف أن السلاطين لم يكونوا ظالمين بمقدار بعض المرتزقة الذين حولوا أولئك السلاطين، وما الفاتورة التي دفعتها الشعوب العربية في فترات متأخرة من التاريخ إلا بسبب أولئك العلماء المرتزقة، سواء كانوا من علماء علم شرعي أو علماء علم مادي أيضا كانوا يرتزقون بالتقرب من السلطان. الإشكالية في تاريخ الإنسان العربي أنه ينظر قداسة لكل ما هو ماضي، ما دام عالم شريعة فهو مقدس، ما دام عالم طب أو هندسة فهو مقدس. لا، هناك من ظلم عبر التاريخ كما ظلموا الذين تأخروا، وهناك من كان عادلا عبر التاريخ كما عدل المتأخرون. بين يدي بعض المقولات لبعض الأخ السابقين الذين تكلموا، أقرأ عليك بعض مقولاتهم. في كتاب الأحكام السلطانية تكلم أيضا صاحب ذلك الكتاب عن بعض العلاقات بين الأحكام والحاكم والمحكوم. أبو بكر الطرطوشي ماذا يقول حين يصف الرعية؟ يقول أنها جسد مآله الموت لولا الروح السلطانية، وأرض ظمأة بدون ماء، وظلاما حالكا لولا سراج الملوك. أتقبل هذا من عالم محدث؟ انظر هذا القديم، ورغم قداسة القديم عندنا هذه إشكالية في تركيبة الإنسان العربي أن يقدس. الماوردي ماذا يعتبر الرعية أو الشعب؟ يتيما تضيع حقوقه من دون ولي وأمانة، أو بدغة يعني المجتمعنا بدون وصاية أيضا في يد السلطان المؤتمن عليها. انظر إلى ابن عبد ربه ماذا يقول، إنها إبلا تحتاج إلى من يقودها، وولدا يتعلق وجوده بأبيه. انظر هذا الكلام. والشيزري ماذا يقول، غنم سائبة إن تعذر رعيها، ونبتا يتوق إلى قطرات الغيث من ماذا، من الحاكم. الثعالبي ماذا يقول، هم بمنزلة الخشب المهترع، لن يقوم أوده من غير نار. ابن رضوان وابن طباطب وغيره وابن الأزرق وغيره ماذا يقولون، كائنا مريضا يحتاج لاسترداد عافيته إلى الدواء السلطاني. ابن قتيبة ماذا يقول، جيفة أمام النسر السلطاني. ابن عبد رب ماذا يقول، حصاة يجرفها السيل وتفاهة تحت رحمة عاصفة. أنظر في عينيك تستغرب أن علماء في تاريخ الأمة الإسلامية يكتبون مثل هذا الكلام. ولذلك حقيقة ربما قرأت في عينيك يا منهل، وربما قال بعض المجاهدين فسابقا طارق، لماذا هو يعني قاسي مع الحكام السابقين أكثر من قسوته مع الحكام الحاضرين؟ لأن الحاكم الحاضر هو نتيجة لحاكم ماض تشكل صحيح. بطريقة معينة، ثم الحاكم الماضي كان قريبا من عهد النبوة، كان أولى أن يتشكل بعهد النبوة والصحابة وما تشكل. أما الحاكم الحالي فهو بعيد كل البعد عن تلك الفترة. أنا لست أدلل حاكما على غيره، وإنما أيضا أريد رفقا معينا، لأن هذه ثقافة المعارضة أن تكون منطقية وواقعية وتراعي الإرث التاريخي والجغرافي في تشكيل نفس الإنسان، سواء كان ذلك الإنسان معارضا أو حاكما، شعبا أو قائدا سياسيا أو غيره من الأمور. وبهذه الطرق جعلت أن صورة السلطان هو الآمر والناهي هو إله. ولذلك فرعون لما قال ما أريكم إلا ما أرى، كان حوله أمثال هؤلاء تماما، يريد سلما يصعد لينظر إلى إله موسى، ما يتخيل فيه إله غيره. من ماذا؟ من وجود أمثالي أولئك الذين يطبلون ويزمرون فيغيبوه. ولذلك بعض حكام العالم العربي البائدين كانوا يعيشون بمثل تلك الفترة وبمثل ذلك الشعور حتى استمروا على هذه الطريقة وعاشوا بهذه الطريقة.
طيب جميل. بعد هذا الاستعراض دكتور، دعني أنتقل إلى أسلوب تعامل الحاكم عادة مع الجماهير أو مع الحشد أو مع المظاهرات أو مع حتى الرأي العام إذا أخذنا مفهوم الجماهير يعني بشكل أوسع. هل برامج التسلية والترفيه عادة التي تعرض في بعض الفضائيات على المدى البعيد أو حتى على المدى القريب يمكن أن نستفيد منها كاستراتيجية أو يستفيد منها الحاكم كاستراتيجية في التعامل مع الحشد أو الجمهور؟
هو أحسن طريقة للتعامل مع الحشد والجماهير أو الشعوب دائما هو أسلوب التعاون والشراكة، هذا أحسن طريقة وأثبتته الأبحاث العلمية. أسلوب آخر يتبع بعض الناس أن يخلطوا بين ماذا؟ بين المكافأة وبين العقاب في التعامل معهم. أحيانا بعض الشعوب تستخدم الإيذاء والقسر والتعدي، وبعضها تستخدم تدليل شعوبها، دائما هدايا، زيادة رواتب، زيادة معاطي، زيادة مكافآت بدون أي عقوبات. تمام. إذن كل شعب أو كل حاكم له طريقة تستمد من سياسته النفسية ومن سماته النفسية ومن حوله ومن معنى شعبه عنده يتشكل ذلك الشيء. برامج الترفيه التي كانت موجودة لها أهداف متعددة، هدفها الأساسي هو تنفيس للشعب من الاحتقان فيكون احتقانه أقل، رغبته في التغيير تماما لكن احتقانه يتعدى تماما القدرة على الصبر، وهنا الاحتقان فيجعلون الاحتقان أقدر أقل من الصبر، فلذلك يستطيع أن يتعايش ذلك الإنسان. ولك يأتي من آخر الدوام ثم يسمع برامج أو تسالي أو غيرها أو حتى ربما مسرحية تسخر من زعيم أو حاكم أو غيره، بل بعضها أخذت اسم الزعيم تسخر من الزعيم نفسه تماما. صحيح. وما ذلك مثلت بحياة ذلك الزعيم وكان ربما هو يشاهدها ولا بأس في هذا الشيء، وربما يطبل لماذا ويزمر لها والناس تقبل تماما لأن حست أن حققت ما تريده بالخيال إن لم تحققه على أرض الواقع فتنام هنية تلك الشعوب وليس شعبا معينا. فرمزية مسرحية الزعيم مثلا لعادل إمام يعيشها ربما مجتمعات أخرى في العالم العربي وغير العربي،
غير المجتمعات المصرية،
مش المصرية حتى غير العربية، ولك مجتمعات بعض أمريكا الجنوبية بنفس الطريقة تماما، بعض المجتمعات الشرق آسيوية بنفس الطريقة تحيا، فلا نظلم بني يعرب تماما بهذه القضية.
جميل دكتور. دكتور الشخصية العربية تحديدا، هل هناك مفاتيح معينة أو سمات نفسية معينة يمكن أن نضعها تحت مجهر الطب النفسي أيضا وإحنا نشرح موضوع المظاهرات؟
بالنظرة التاريخية التي فعله أولئك العلماء الذين كانوا يعني قريبا من السلطان شكلوا أن الشخصية دائما شخصية ضعيفة، شخصية فيها الميل إلى الفساد، أن شخصية تتبع أمزجتها، ولذلك عاشوا بهذه الطريقة وشكلوها وجعلوا الشعب بهذه الطريقة ثم انعكست على الحاكم. ولذلك حتى هارون الرشيد رضي الله عنه ورحمه الله شكلوه بهذه الطريقة وهو بريء من هذا، بل هناك كازينوهات في العالم العربي باسم كازينو هارون الرشيد حتى في بعض فنادقه، هذه إشكالية معينة. أيضا في الشعوب العربية في النظر إليها أصبح عندها قلة الحكمة، وهذا من ماذا؟ من طريقة ما كتبوا عنها في السابق. الأمر الآخر أصبحت تميل في رغبتها إلى ماذا؟ إلى أن تحيا قريبة من الميل إلى ماذا؟ أن تعيش غرائزها. لماذا؟ لأن لم تستطع أن تعيش عقولها فسمح لها أن تعيش غرائزها بهذه الطريقة. بعضها أصبحت تميل إلى البعد المازوخي وهو بعد الإهانة والتحقير، أن تكون مهانة ومحقرة، ولذلك أصبح عندهم أخلاق التابعين لا أخلاق الكرماء، أخلاق العبيد لا أخلاق الأحرار، وهذه إشكالية في بنيتهم النفسية تشكلوا بها. لماذا؟ لأن كان القمع الذي يحيونه أشد من القدرة على التغيير في بعض مواطنه، اضطروا إلى التعايش مع هذا بالنكتة أو بغيره حتى يخففوا على أنفسهم هذه الطريقة التي كانوا يحيوها. استمرت هذه القضايا واستمرت هذه الطريقة في الحياة فأصبح الإنسان العربي إنسانا سلبيا. هذا الإنسان السلبي لا يستطيع أن يغير، فقط والله الحاكم فيها الكذا، وبدأ يمارس بعض الممارسات غير شرعية. هذه الممارسات الغير شرعية تتشكل في ماذا؟ ربما في الغيبة والنميمة. لماذا؟ لأنه سلبي لا يستطيع أن يغير، فبدأ يهدم دينه لأن نفسيته انهدمت. أرأيت كيف يكون البناء النفسي يبني حتى الإنسان في علاقته بربه، وإذا انهدمت علاقته بربه فضلا عن علاقته بالمخلوق الآخر.
جميل دكتور. أثناء المظاهرة أثناء خروج الحشد ما الذي يحدث على يعني ما التغيرات النفسية التي تطرأ على نفسية الفرد؟
نعم، أثناء الدخول إلى المظاهرة معينة يدخل الإنسان بسيكولوجية الفرد حسب طبيعة مجتمعه، إن كان خائفا أو غيره، لكن في الغالب يكون خائف. إذا دخل معظم المجموعة ويبدأ قائد المجموعة برفع صوته، هذا الرفع العالي، يبدأ هناك ما يحدث في بينهم في عملية تخفيف الشعور بالخوف ثم الشعور بالجرأة أكثر. الذي كان يخاف عنه بشكل منفرد كما تكلم جوزيف لوبن في هذا وتكلم في كتابه عن سيكولوجية الجماهير، ما كان يخافه بمفرده لا يخافه ضمن مجموعة. ولذلك من الخطأ أيضا على الجنود حينما يقودوا مظاهرات أو تندلع عمليات في مظاهرات أن يعاملوهم كأفراد، يجب أن يدركوا سيكولوجية الجماهير حتى يتعاملوا معها بطريقة جيدة. إذا صارت المظاهرة وانتشرت في بلد معين ربما تؤثر على بلد آخر، ولذلك بقاء المظاهرات في بلد فترة طويلة يجب على الدول المجاورة أن تتدخل في مظاهرات هذا البلد، لأنه سيحدث ما يسمى بالإبيديميك هيستيريا، أو تسمى ربما باللغة العربية إن صحت ترجمتي وعذرا على ذلك بالهيستيريا الجماعية، تنتشر من بلد إلى بلد. ولذلك ما حدث في العالم العربي، وأتكلم من الجانب النفسي، لا يأتي أحد يخطئني من الجانب الاجتماعي أو الديني، أنا أتكلم جانب نفسي في هذه القضية، هو حصل هيستيريا جماعية.
هذا المصطلح النفسي دكتور،
المصطلح النفسي للمنطقة هذه بدمك كثيرا انطلقت في تونس، وإذا بها تنطلق إلى مصر، تنطلق إلى ليبيا، تنطلق إلى اليمن. ربما ما كان مشروعا أن يخرجوا بهذه الطريقة، لكنهم خرجوا تماما. ليس معنى ذلك أنهم مرضى نفسيين لما خرجوا، لا يفهمني أحد كذا، لا أقول هذا التفسير النفسي للحركة وليس للهدف، الأهداف راقية ولله الحمد، لكن هذا التفسير النفسي، فالشعور بالخوف قل فيخرجون بلا مشاعر خوف حينما ينطلقون في هذه القضية.
جميل دكتور، سنكمل حديثنا عن المظاهرات بعد فاصل قصير. دكتور اسمح لي بالتوقف مع هذا الفاصل. مشاهدين الكرام، أستأذنكم في التوقف مع هذا الفاصل القصير ثم نعود لمتابعة حديثنا، كونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وأهلا وسهلا بكم. دكتور، لازلنا نتحدث عن موضوع المظاهرات. في حال أنه قامت مظاهرة على سبيل المثال وكان هدفها غير مشروع أو سببت أزمة معينة في البلد، كيف يمكن أن يتم احتواء مثل هذه المظاهرة نفسيا؟
باستخدام الأبعاد النفسية، ربما يمكن للسياسيين المنطقيين، وهذا على حسب سؤالك، أن السياسي هنا عادل والمظاهرة غير عادلة، أليس كذلك؟
بالضبط.
تماما، أن ينقلوهم من سيكولوجية الجماعة إلى سيكولوجية الفرد. حينما يأتون كذا ينزل مسؤول سياسي كبير يقف معهم، نعم مطالبكم مشروعة، نجلس ونتناقش نتحاور، ثم إذا جاء أحد رفع صوته مثلا بانفعال، أخي الكريم ممكن نجلس مع بعض نتكلم، فيخرجهم هنا بهذه الطريقة، خرجتهم من سيكولوجية الجماعة إلى سيكولوجية الفرد. بعض السياسيين يظن أن هذا الحوار بهذه الطريقة ربما يجرئهم أكثر، لا، أنت تلجأ إلى التفتيت. كان يستخدم هذا التفتيت سابقا بأنظمة الاستبداد والتعدي، لكن كيف؟ عن طريق التجريم والملاحقة وغيرها. هذا الاستخدام هو الاستخدام المنطقي، وتقسيمهم إلى مشاريع عمل تماما. إذا نقلت إلى مشروع عمل أخرجته من الانفعال إلى العقلانية، طيب ما المشروع الآن؟ نتفق الآن خلاص هذا يتعين وكيل وزارة كذا، هذا اللي قدامهم، حطوا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون المطلقات، في مشكلة؟ هل سيضر سياسة الدولة؟ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الأيتام، هل سيضر؟ إن نجح خدم المجتمع، وإن فشل فشل نفسه وأضر نفسه. الإشكالية أن لا نعطي قرارا سياسيا لمن يناقش المظاهرين، إنما هو رسول يحمل ويقول أشوف وأرجع لكم، ينزل للميدان وبيده قرة وجراء، خلاص هذا صدر وخلال بالتلفون يصدر القرار، اسمعوا هذا القرار، سيهدأ الناس. إذا هدأ ما الذي فعلت؟ نقلت من مشاعر الانفعال إلى العقلانية، لأنها أصبحت مشروعا فهدأ الناس. بعض الناس يقول لا، كذا في الطريقة نضغط عليهم ونخرج ونطالب وكذا. لما أجعل هالرموز كلهم مشاريع قيادية، قيادية ماذا؟ خدمات تماما. جاء واحد معارض ويريد أن يوري الناس الجماهير هؤلاء الضعفاء أنه يخدم وكذا، أعطوه منصب لكن منصبا خدميا، إن نجح خدم الناس وإن فشل أضر نفسه، رأيت الفكرة؟ بهذه الطريقة نستطيع أن نفتته. المظاهرات حينما تتشكل يتشكل بإحدى طريقتين، الطريقة المنهجية تشكل فيها بطريقة تدريجية، أحيانا بطريقة مفاجئة تتشكل. ولذلك ما الذي حدث في مصر هو بالطريقة المفاجئة، ما كانوا يخططون لمظاهرة، كانوا أتى من كبري وهؤلاء من كبري آخر فزنقوهم العسكريين فالتقوا في التحرير، لم يكن مخططا حسب ما أعرف أن يلتقوا في التحرير. لما التقوا انتقلوا إلى سيكولوجية الفرد أو من الجماعة الصغيرة سيكولوجية الجماعة الكبيرة. فجاء ذلك الهدير، الشعور بالخوف ذهب. في مصر تذكر من هل قلت لك أن الشعور بالخوف أقوى من الشعور بالحاجة، لما اجتمعوا نزل الشعور بالخوف وكان الشعور بالحاجة أعلى، فانطلق المصريون فأكلوا، لا أقول الأخضر واليابس بل اليابس واليابس، لأنه كانت يابسة جدا تلك السياسة السابقة فأنهوها بطريقة معينة، ورغم ذلك كانت نهاية ناعمة بطريقتهم تماما، أنهم كانوا تدريجيين ومنطقيين. وكيف 80 مليون يتحركون كالموج بطريقة هادئة؟ إنها قدرة ربانية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ويجب على المصريين أن يظلوا ساجدين لربهم فترات طويلة يشكروه على الرحمة التي كانت موجودة أثناء المظاهرة، كيف سارت بأمان وسلام. هم يعدون من مات منهم، وأنا في الحقيقة أعد من بقي من المصريين، لأن في الحقيقة يجب أن يعد من بقي، لأن مظاهرة بهذه الطريقة يجب أن يكون القتلى فيها بالآلاف المؤلفة بالحسبة النفسية السياسية العسكرية، أما بالحسبة الربانية فالأعداد فيها لم تكن إلا آلافا بسيطة.
جميل. بذكر أو على طاري الهاجس الأمني دكتور، عندما تقوم مظاهرة هناك مجموعة من المخاطر التي قد تحدق بهذه المظاهرة، وجود مندسين مثلا أو, 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 أو غير على سبيل المثال، كيف يمكن أن يحذر المتظاهرون من مثل هذه المخاطر؟
أنت تحدد لي هل المتظاهرون منطقيون والسلطة غير منطقية، أو المتظاهرون غير منطقيين؟
لا، في حال مثلا كانت
المظاهرة، لأن كل واحدة لها جواب.
لا، في حال كانت المظاهرة مثلا سلمية أو مسيرة تريد أن تطالب بشيء معين، ثم
منطقي والسلطة
غير منطقية.
والسلطة غير منطقية، إذن كيف نعطي توجيهات للمظاهرة أن تكون منطقية شرعية عملية؟
بالضبط،
أليس كذلك؟ نعم، حينما يلاحظ قائد المظاهرة أن الانفعالات ارتفعت يجب أن يهدئ من هذه الانفعالات، لا يهدئها جدا فينتقل إلى سيكولوجية الفرد التي فيها الخوف عالي، ولا يرفعها جدا الذي يغيب عنه الخوف تماما فربما يهيج ويأكل ما أمامه، إذن يجعلها متوسطة حتى تكون منطقية. لو رأيت لما كنت أدرس في بريطانيا، كنت أذهب إلى لندن يوم الأحد، فكنت أرى المظاهرات كانت تسير مسيرات كأنها القطار وتعبر عن مراداتها، حق لا تحقق كثيرا لكن فيها درجة من الخروج من سيكولوجية الفرد إلى الجماعة، وكان العرب يقفون وينظرون إليهم وكانوا مثل الحالمين، وقد أدوا مظاهرات تفوق مظاهرات البريطانيين رغم فيها من أخطاء يسيرة.
جميل. دكتور، خارج الحشد السياسي، في الحشد الرياضي مثلا في الملاعب، في ملعب كرة القدم أو غيرها، هل المنطلقات النفسية والأسباب التي ذكرناها يمكن تعميمها هناك أيضا؟
نعم تماما، حينما نقول مظاهرة لا نربطها بالواقع السياسي أو سلوك الحشد الذي تكلم عنه علماء النفس أو التجمعات، هذه تنطبق على أي تجمع بشري ينتقل من حال الفرد إلى حال الجماعة، ينتقل من تغير نفسي إلى آخر.
جميل. دكتور، نحن أمام عدة نماذج حدثت في العالم العربي، ونزلت مظاهرات كثيرة وأخذت أشكال وألوان، تعاملت الحكومات بأشكال مختلفة، أريد أن أقرأ هذه التعاملات قراءة نفسية. عندما أجابه المظاهرات بمظاهرات، هل أنا أخدم السلم الأهلي بهذه الطريقة أم أقسم المجتمع إلى فسطاطين؟
مجابهة المظاهرة بمظاهرة وتزيد من درجة الاحتقان، والناس يعرفون هؤلاء مستأجرين. أحيانا لا، هؤلاء ليسوا مستأجرين وإنما مؤمنين بالسلطة أو منتفعين من السلطة، أحيانا من الناس البسطاء ربما مليئون بالسلطة، أحيانا قد تكون السلطة فعلا منطقية والمظاهر غير منطقية، فالاحتمالات كلها موجودة. أنا في نظري أن يجب تفكيك المظاهرات بطريقة منهجية تخدم صالح المواطن. إذا اشترك المظاهرون والمتظاهرون والحاكم في خدمة المواطن ومصلحته، ولم يكن هدف المتظاهرون إسقاط الحاكم وهدف الحاكم هو البقاء، هنا نستطيع النجاح.
جميل. طيب دكتور، خيار العنف أيضا كان يستخدم بشكل أو بآخر، لكن كل مرة كان يفشل، لماذا لا تستطيع الآلة العسكرية إيقاف حشد من المتظاهرين الذين يتفرقون سرعان ما يعودون مرة أخرى؟
يمكن تنجح آلة العنف من البعد النفسي، ممكن أن تنجح إذا كان السلطان عادل، فتستطيع آلة العنف عنده أن تنجح. لماذا؟ لأن المتلقي حينما خرج متظاهرا هو رافض لجزء من السلطان، ليس رافضا لكله، لكن لما يكون رافضا لكله كلما أعطى عنفا كلما أعطى عنفا مقابلة. ولذلك في بعض الدول العربية ربما مورس المجابهة العسكرية يسيرا في بعض الأمور وأنهيت المظاهرات وضبطت وانتهت. لماذا؟ لأن كمية العدل كانت أكثر من الظلم في ذلك البلد فلا تقارن فيها، ولذلك استطاعت أن تنجح.
طيب دكتور، أيضا لو صح، نحن لا نزال نتحدث في ظل الثورات العربية، هناك ميدان تحرير في مصر، وهناك ميادين تحرير أخرى في العالم العربي، كل ميدان كان يأخذ شكل معين وصبغة خاصة. أنت كنت في ميدان التحرير في مصر أيام المظاهرات، وزرته في ذكرى 25 يناير. ما أهم السمات النفسية التي التقطها دكتور طارق الحبيب في هذا الحشد العظيم؟
أنا لم أنزل إلا ميدان التحرير في مصر، لم أزر مثلا الميادين الأخرى التي وجدت في دول أخرى، لأني كنت في مصر عندي ارتباطات أخرى، ووافقتها تلك الارتباطات أن تكون أيام الثورة أو بعدها، ودرجة الخوف عندي ليست عالية، ربما جرأة زائدة، وكنت أسكن قريب من التحرير، فنزلت إليه لكي أرى ماذا يفعل الناس وكيف يكونون أثناء التغييرات وغيرها. وكنت أؤلف كتابا اسمه النفس والسياسة، وأنت سرقت هذا الاسم يا منهر وجعلت اسم هذا البرنامج بهذا الاسم، لكن لا بأس نتشارك معك في السرقة،
سرقة جائزة هذه دكتور،
وأوافق عليها تماما. فكنت أكتب، وكنت أنزل التحرير كي أكتب، لأني أعرف شخصية الإنسان المصري قبل الثورة، فأردت أن أراها أثناء الثورة، وأيضا أرى المصري بعد الثورة، لأني أرى أن مصر هي بوصلة العرب شئنا أم لم نشأ تماما، فأردت أن أرى التغيير فيها بهذه الطريقة. لم يكن هناك انتماء للميدان، ميدان التحرير بذاته اسمه التحرير، فارتبط نفسيا عندهم، لكن لما تأتي إلى ميادين أخرى، هذا ميدان مثل الخضار، هذا ميدان كذا، لا يعطي ذلك المعنى كما هو اسم التحرير. الأمر الآخر، ميدان التحرير ميدان واسع، لو جئت لبعض الميادين الأخرى ليس فيها تلك السعة، واسع جدا، وإذا أخذوا ما يسميه المصريين الصحن وأخذوا الشوارع اللي حوله وذهبوا إلى عمر مكرم وإلى باب اللو وإلى المناطق هذه كلها وانفتحوا عليها، فأصبحت حقيقة مزارا وأصبحت شيئا معينا. ثم لما بدأت تخف آثار الثورة بدأت أصبحت متعة للمصريين بالفسحة، بل كانوا يتزوجون فيها ويعقدون القران وغيره من الأمور. ولما نزل التحرير يجدوا عجبا عجابا من حياة الناس، كل الشعراء هناك والمطربون واللاعب كرة القدم، كانت متعة، بل كان المصري يتمنون أن يطول الأمر، وش الثورة، لا متعة التحرير، كان يعيشون شيء. لعلها طول فترة الاستبداد الطويلة عبر التاريخ 5000 سنة أو تزيد تحتاج أن تكون المتعة أيضا أطول، حتى يتلذذ قبل أن ينتقلوا إلى حياة ديمقراطية وغيرها، الخروج من الاستبداد. لها تفسيرات نفسية عديدة.
جميل دكتور. أيضا من البعد النفسي، فكرة التظاهر للمطالبة بحق معين، سواء كانت هذه المظاهرات سلمية أم تلجأ أحيانا وتنحرف عن مسارها إلى العنف أو التخريب، نفسيا هي شيء إيجابي أو سلبي، وهل تناسب كل المجتمعات؟
ممتاز. في دول لا تناسبها المظاهرات مطلقا، وأنا ضدها تماما في بعض الدول دون أن أسمي بعض الدول. في دول من الضرورة أن تكون المظاهرات تماما، في دول لا تنفع إلا أن تكون صدامية. لماذا؟ هي تعتمد على حسب شرعية ونظامية ومنطقية الحاكم والسلطان. في دول معينة المظاهرة إذا جاءت ربما تقسم ذلك البلد، حتى رجال متظاهرين لهدف معين لكنه مجموعة قبائل أو مناطق أو كذا، ربما انفصل البلد بسبب هذه المظاهرة، فالهدف من المظاهرة هناك مضار أكبر. في دول أخرى لا، هناك ربما طريقة معينة في الحاكم ظلما مستبدا كبيرا، حتى لو كانوا طوائف متفرقة مختلف، مسلم مع نصراني مع يهودي، ربما كانت قرابتهم ببعضهم أكثر من قرابتهم للحاكم، قبولهم لبعضهم أكبر من قبولهم للحاكم، هنا المظاهرة تكون أفضل تماما، والاندماج بسيكولوجية الجماعة أثناء المظاهرة تكون أكبر. إذا من الخطأ استنساخ، وأقول من هذا المنبر الإعلامي، من الخطأ استنساخ منهجية المظاهرات والثورات من بلد وتصديرها لبلد آخر، كان على حكماء ذلك البلد الآخر وغيره، هل تناسبنا أم لا؟ الإشكالية في بعض المثقفين في بعض الدول، والله يا أخي شوف مصر شوف تونس، ليش ما يصير عندنا في بعض الدول العربية؟ لا يناسبك من البعد النفسي المجتمعي، أنا أقول علما لا كلاما، لا يناسبك. أنا لا أدافع عن دولة دون دولة، أنا محاسب عند ربي قبل شيء آخر، كل بنية مجتمعية يناسب آخر. إذا نسكت على الذلة والمهانة؟ من قال تسكت؟ أنادي بالمعارضة، كيف تكون المعارضة؟ هل أخرج إلى الخارج وأبدأ أشتم في بني قومي، أم أجلس وأبدأ أضع برامج تطويرية؟ قلت لك يا منهل مرات أن أجعل مشاعري مشاريع، مشاعر تغييرية، والتغيير ليس من أجل تغيير الحاكم، ليبقى عادلا تحية له، لم يبقى عادلا لم يبقى يعطي الحرية لغيره لا نريده، لكن بقي وأعطى الحرية وكثف الحريات وأدى فهو يتغير، كما كان الصحابة كفارا فأسلموا. إذن الهدف ليس تغيير الحاكم، إنما منطقية وسلامة طريقة أداء الحكم هو الطريق الأساسي، لأن الإشكالية في الإنسان هو إسقاط غيره وليس إسقاط أو تصحيح الطريقة، ومن هنا المشكلة تكمن، ولذلك تختلف المجتمعات. فمن الخطأ الاستنساخ المكان أن أعيش في جلباب غيري.
جميل دكتور، هناك لون من المظاهرات ذو صبغة مميزة، موسم الحج على سبيل المثال هو احتشاد كبير لعدد كبير من الناس، الصلاة في الحرام، صلاة الناس يوم الجمعة، هل يمكن أن نربط بشكل أو بآخر بين هذه الروح الدينية أو هذه الأوامر الدينية وهذه الطقوس الدينية وبين أن هناك أشكال إيجابية لاجتماع الناس أو حشدهم؟
جميل، بهذه الطريقة هي نوع من أنواع المظاهرات بالمعنى العلمي للمظاهرات، مظاهرات من أجل ماذا؟ في علاقة الفرد بأخيه الفرد لأهداف روحية جماعية. جميل. ولذلك مثلا في الحج هو دعوة للأمة الإسلامية للاجتماع كما اجتمعنا نحن كشعوب، في الصلاة أيضا دعوة لأهل الحي للاجتماع، لكن لأنها متكررة فلا يكون فيها مركب الانفعالات عال كما هو في المظاهرات السياسية أو غيرها. الأمر الآخر لأن فيها مطلب الروحي فيجعل في نفسك السكينة، ليس كما هو لم يكن مطلب إسقاط حاكم أو ظلم أو مرتبات متأخرة فتختلف هذه عن هذا. لكن إذا جئت للبعد النفسي فكلها مظاهرة، حتى اجتماع الناس أحيانا حينما يجتمعون في ملاعب كرة القدم أو حتى حينما يختلفون في الشارع على قضية معينة ويذهبوا إلى مسؤول معين ويتجمهرون هي مظاهرة بشكل أو بآخر.
جميل. أخيرا دكتور، كيف أحمي المظاهرة السلمية من أن تنحرف وتصبح مظاهرة عنيفة من الشغب تحديدا؟
تخفيف درجة وحدة الانفعال، أن أضبط أنا كقائد أو مجموعات. ولذلك ما الذي حدث في مصر في قراءتي لها أن الإخوان المسلمين لأن مكاسبهم عظيمة من الثورة المصرية استطاعوا أن يخففوا انفعالات الشعب، ولذلك لما تتحرك المظاهرة كانوا يخففوها جدا، هم وأيضا شباب الثورة أيضا الذين كان معهم كانوا مدركين لذلك البعد، لأن شباب الثورة والإخوان المسلمين وطبعا لا أعرف بقية الفرق لكن هذه الأظهر على الساحة كانوا سيستفيدون فائدة كبيرة للمجتمع المصري وليس لذواتهم، أقول تقديرا لشخاصهم الكريمة، فإذا كانوا يهدئون الانفعال، إذا جاءت الانفعال بعضهم يردد أذكار الله، بعضهم كان يقيم الصلاة بالمايكروفون ولذلك كانت جميلة لأن كانت تخفف الاحتقاء تماما. بعضهم أي نعم، وبعضهم كان يقوم حينما يقوم يأخذ معه القسيس النصراني بجواره حينما يتكلم فيهدئ من سكينة النصارى. كل هذه ربما تفعل بقصد أو بغير قصد أو بقصد ليس مفهوما بعده النفسي أو مفهوما بعده النفسي، كان لهم مستشارين أم لم يكونوا، ولما يقوم القسيس ولذلك رأيت الهلال يعانق الصليب في التحرير، نعم في علم واحد كان يرفع، لماذا كانوا يرفعون ربما ببساطة بعض الشباب الصغار لكن لها أهداف كبيرة كانت تهدئ انفعالات الناس. الأمر الآخر الفرحة التي كانت موجودة في مصر، تلك الفرحة خففت من الانفعال الغاضب تماما، ولذلك سقوط مبارك السريع اللي في 18 يوم حس بنتائج الشعب قوية جدا فأعطاه فرحة، هذه الفرحة العالية خففت من الانفعال الغاضب والاحتقان الغاضب. لكن لو طول مبارك لربما لم تكن تسير المظاهرات بهذه الطريقة وربما سارت بطريقة أخرى أضرت بالشعب المصري.
شكرا جزيلا لك دكتور طارق، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين على مشاهدتكم لهذه الحلقات، حتى نلقاكم في حلقة قادمة، ابقوا بخير دائما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.